الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. منجيات ومهلكات، هذا هو البرنامج الذي نتواصل معكم من خلاله في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن موضوع في غاية الخطورة. من الممكن أن نسمي هذه الحلقة بعنوان الحسود لا يقود أو لا يسود. الحسود لا يسود. في هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحسد وعن تعريفه وعن دواعي الحسد وعن خطورة الحسد وعن أضرار الحسد وعن كيف نتعامل مع الحاسد، ونبين كيف عالج القرآن الكريم قضية الحسد. ما هو الحسد؟ الحسد عند الجاحظ، وهذا من أجمل ما قرأت في من عرف الحسد. الجاحظ قال الحسد هو تمني أو هو التألم بما يراه الإنسان لغيره. التألم بما يراه الإنسان لغيره، يعني إيه الكلام ده؟ يعني حينما أرى إنسانا يتقلب في نعيم لله رب العالمين فأشعر بالألم أنه يتقلب في هذا النعيم. هي مش كده وبس، لا، أنا أريد أن نحفظ هذه التعريفات. التألم لما يراه الإنسان لغيره، حينما أرى إنسان يتقلب في النعيم فأحزن، أتألم أنه ارتقى هذه الدرجة أو أنه وصل إلى هذه المكانة. وهنا هذا التألم يسمى الحسد. يبقى لما تشعر بتغير وألم في نفسك حينما ترى نعمة من نعم الله عز وجل على إنسان من الناس، ما يسمى هذا الشعور؟ يسمى الحسد. هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل. إنسان أفضل مني فأنا بتألم لأنه ارتقى هذه الدرجة. فلانة من الناس أحسن مني فأنا أتألم لأنها في هذه النعم وأنا لم أصل إلى هذه النعم. ماذا نسمي هذا الشعور؟ الحسد. والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما يجده، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما يجده من نعم. يعني ايه؟ يعني حينما اتألم لنعمة نزلت بانسان او باخ من الاخوان او بسين من الناس واشعر بالحزن لأنه امتلك من الفضائل ما لا أمتلك أنا، وأسعى في زوال هذه الفضيلة عنه، أسعى في أن يفتقد هذا الإنسان أو هذه الإنسانة هذه الفضائل، ماذا نسمي هذا؟ نسميه الحسد. يبقى الحسد زي ما بعض العلماء عرفه هو تمني زوال نعمة المحسود، دي حاجة. يبقى تعريف الجاحظ للحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره من النعم وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إفقاد أو في إعدام ذلك الغير ما هو له من الفضائل والمكانة. يبقى ده الحسد. طيب احنا عندنا حسد وعندنا منافسة، ما الفارق بين المنافسة وما الفارق بين الحسد؟ يبقى عندي المنافسة لا تكون إلا في الفضائل، لأن القرآن الكريم قال الله عز وجل فيه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني ايه؟ يعني المنافسة في العلم مثلا، انا احب ان انافس فلانا في الفضائل والعلم، احب ان انافس فلانا في الصدقات، في الخير، في الاصلاح بين الناس. يبقى الفارق بين الحسد والتنافس ان المنافسة لا تكون الا في الفضل، واما الحسد يكون في غير ذلك. التنافس المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا يعقبها تمني زوال نعمة المحسود، لا، فلان من الناس اعلم مني، انا انافسه في العلم وفي نفس الوقت ادعو له ان يرفع الله قدره وان يشرح الله صدره وان يشرح الله به صدور العباد، واحب ان اصل الى درجته، بل اتمنى ان اصل الى درجة اعلى من درجته، مع ملاحظة انني في هذا الوقت لا اتمنى زوال هذه النعمة عنه، بل أتمنى أن يرفعه الله عز وجل وأن يزيده الله عز وجل. لكن الحسد هو تمني زوال هذه النعمة، والاجتهاد في إن لم تزول أن أقوم أنا بأن أكون سببا في زوال هذه النعمة. يبقى عرفنا أن فيه منافسة وفي حسد. المنافسة محمودة، الحسد مذموم، وهناك حسد مذموم وحسد محمود. الحسد المحمود الغبطة، وينطبق على هذا الكلام ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهذا الرجل يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يعلم القرآن، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق هذا المال في الخير، فهنا هذا الحسد، أنت تتمنى أن تكون مثل فلان الحافظ للقرآن الكريم الذي يشرح صدور الناس للخير والهدى والنور، أن تكون مثل فلان الغني أو فلانة الغنية التي تتصدق من مالها. هذه غبطة. لكن الفرق بين الغبطة وبين الحسد المذموم أن الغبطة لا يعقبها أو لا يصاحبها تمني زوال النعمة عن المغبوط، أما الحسد فيصاحبه ويعقبه تمني زوال نعمة المحسود، نعمة الغير. و الإنسان محسود، ولا تجد إنسان يسلم من الحسد، وبحسب فضل هذا الإنسان أو بحسب فضل هذه الأخت في الله يكون الحسد عليها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عفوا يعني بحسب درجة الرجل في قومه يكون الحسد. ممكن فلان من الناس مثلا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله يحسد من بعض الحاقدين لما أمده الله عز وجل به من الهدى والخير، وده كلام العلماء ودي حقائق، إن الرجل بحسب فضله يكون الحسد عليه. يبقى بحسب فضل الرجل في قومه أو بحسب فضل المرأة في قومها يكون الحسد عليها. الفارق بين البخل والحسد، ما علاقة البخل بالحسد؟ ما هو الاثنين منع. البخيل يمنع ماله عن أن يصل إلى خلق الله عز وجل، مع أنه مش ماله، ليس له، بل هو مال الله. فالبخيل والحسد مشتركان فيما في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير. المال نعمة، حينما أمنع هذه النعمة عن أن تصل إلى صاحبها الحقيقي اللي هو الفقير، لأنه حينما أمدني الله عز وجل بالمال فهذا المال افترض الله علي فيه جزءا معلوما يخرج لمستحقه للفقير، فالبخيل لا يخرج، يبقى ده ماله مانع للنعم عن أن تصل إلى خلق الله. طب والحاسد يحب أن تزول هذه النعمة عن صاحبها، يبقى البخيل والحاسد مشتركان في أمر واحد وهو تمني زوال النعمة، منع وصول النعمة إلى الناس. طيب ما هي دواعي الحسد؟ وركز جيدا، كما قلت الآن بحسب فضل العالم أو المفكر أو المصلح أو المتصدق، بحسب فضله في قومه يكبر حسده ويكثر حساده. ما هي دواعي الحسد؟ بغض المحسود، أنا بكره فلان، فحينما أراه في نعمة خلاص بقى الغضب ينزل علي والحقد ينمو وأتمنى زوال هذه النعمة لأني أبغض هذا الرجل. يبقى أنت يا حاسد وانت يا اللي بتحسدي، ايه دواعي الحسد عندك؟ انت بتكرهي فلان، لا تحبيها، فبتحسديها، بتحسديها على زوجها، على اولادها، على بيتها، على عملها، على فرحتها بحياتها. هذه حقيقة ودي حقائق، وانا لا اتكلم بكلام بعيد عن الواقع. لماذا اكره فلان من الناس؟ لأنه عالم وأنا أكرهه، فأحب أن يزول هذا الفضل عنه. يبقى إيه دواعي الحسد؟ أنت ليه بتحسد الناس؟ أنت ليه بتحسد إخوانك وأخواتك؟ البغض. يبقى أول سبب من أسباب الحسد البغض، ده كلام خطير. نذكر صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين في الأنصار. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى ما فيش حسد، يبقى في تعاون في المجتمع، يبقى في نصرة، يبقى فيه خير ونور يملأ هذه الحياة، لأن بمثل هذه الصفات بنى النبي عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام. أنت عايز تقول يا شيخ أحمد، عايز تقول إن الحسد سبب في هزيمة الإسلام؟ نعم، أنت يا حاسد سبب من أسباب هزيمتنا. هذه واحدة. الثانية أن يظهر من المحسود فضل لا يستطيع الحاسد أن يصل إلى هذا الفضل فيقوم يحسده. ثالثا أن يكون في الحاسد شح بالفضائل، زي أنا ما قلت دلوقتي إن فيه بخيل وفي حاسد، والاثنان مشتركان. الرابعة عدم الرضا والقناعة. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انا لا ارضى، لماذا فلان افضل مني؟ لماذا فلان اغنى مني؟ لماذا فلان احسن مني؟ لماذا فلانة تزوجت وانا لم اتزوج؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ عدم الرضا. بنرد على الله عز وجل قضاء، هذا غير صحيح. بل ارضى، استسلم، ارضى بما كتب الله لك، ارضى بما قسم الله لك. هذا ما كتبه الله عز وجل، هذه مقادير الله، هذه ما أراد، هذا ما أراده الله عز وجل للناس. اختار الله عز وجل ابن حسان ليكون عالما، ورغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وسبحان الله العظيم، هل جاءت هذه الجائزة لتبين للناس جميعا فضيلة هذا الرجل وحقد الحاقد وحسد الحاسد؟ ألا تتق الله أيها الحاسد؟ ألا ترجع إلى ربك؟ عدم الرضا، الحقد على الآخرين، الحسد، أنا لا أرضى بما كتب الله لي وأحقد على فلان من الناس بما كتب الله له. أيضا الخامسة التكبر والعجب بالنفس. أنا أحسن من فلان، هو عنده إيه من العلم مثلا؟ أنا أحسن من فلانة، أنا أجمل منها، ليه تتجوز واحد كذا وكذا وأنا لا أتزوج؟ تكبر والعجب بالنفس، ده أنا أحسن من فلان، أو أنا، أو تقولي أنا أحسن من فلانة، أنا نفسي وحيلماني ومكانتي أفضل منها. لكن حدوث، وزي ما بعض الجهل يقول لك إيه، الدنيا لا تعطي محتاج. وهل الدنيا تعطي أحد؟ بل إن الله عز وجل الذي خلق الدنيا هو الذي يعطي لهذا ويمنع ذاك. فدواعي الحسد، العجب والتكبر. يبقى أنت إعجاب المرء بنفسه ده من ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ومنها إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. فالعجب والتكبر ده من دواعي الحسد. أيضا السادسة خبث النفس. يعني إيه؟ يعني أنت يا حاسد خبيث النفس، أنت أيتها الحاسدة خبيثة النفس. طيب، وأنت أيها الأخ الكريم الذي تحب الخير للناس ولنفسك، وتحب لنفسك الفضائل كما تحبها للناس، يبقى العكس الضد. يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان غير الحاسد طيب النفس؟ نعم. غير الحاسدة طيبة النفس كريمة؟ نعم. هذا هو المعنى. ايضا حب الرياسة. لا، لماذا فلان رئيس؟ انا افضل منه، انا احب الرياسة. فيدعوك حب الرياسة الى ان تقوم بحسد من اعطاه الله عز وجل هذا الخير وهذا الفضل، واعطاه الله عز وجل هذه المكانة، لظنك انك افضل، والحقيقة انك مش افضل الناس ولا حاجة، الحقيقة انك تحب الرياسة. الحق انك تحب الرياسة، فحب الرياسة من دواعي الحسد. هذه بعض من الأمور التي تدعو إلى الحسد. أيضا الحسد هو أول ذنب كان في السماء. أنا خير منه، إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حينما أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وأبى إبليس، لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ماذا حدث؟ هنا قال أنا خير منه، أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الحسد هو سبب المعصية الأولى في السماء، كما أن الحسد كان سببا للمعصية الأولى في الأرض، قابيل وهابيل. ألا ترى أن قابيل قتل أخاه هابيل لأن الله تقبل منه؟ نعم والله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. تعيز تقولي، تعيز تقولي أن الحاسد خاسر؟
نعم،
الحاسد خاسر، الحسود لا يسود. توقف أيها الحاسد، توقفي أيتها الحاسدة، نهاية الحسد زوال ورفعة للمحسود بفضل رب العالمين، لأن الله يحفظه ويرعاه بحفظه. علامات الحاسد، ما هي علامات الحاسد؟ تكلمت عن بياع الحسد، ما هي علامات الحاسد؟ علامات الحاسد أن يترصد أخطاء إخوانه. نعم، يجلس ويبدأ يتتبع الأخبار ليرى من أخطأ ومن لم يخطئ. فلان فعل كذا، طيب بالتعبير الدارج وما شأنك؟ هل أنت رقيب على الناس؟ هل أنت من يحاسب الناس؟ على فرض أنه أخطأ، فإن الشريعة الإسلامية أوجبت عليك أن تتعامل معه بلي وأن تأخذ بيديه إلى طريق الخير، لكن الحاسد يترصد الخطأ لإخوانه، يتمنى لهم الخطأ، وإذا وقعوا في خطأ أشاعوا هذا الخطأ كل مطار، يعني في أرجاء الدنيا. أن يترصد الحاسد المحسود في وقوع الأخطاء، فإذا وقع المحسود في الخطأ، أنا مش قلت لكم؟ يا سبحان الله العظيم. يبقى يا من تريد لإخوانك الوقوع في الخطأ وأن تترصد لهم الوقوع في الخطأ، أنت حاسد لإخوانك، وهذا يدل على خبث نفسك، ويدل على أنهم عند الله عز وجل أفضل منك. هذه واحدة. الثانية، أن يرتاح قلبه إذا سمع أحد يغتاب المحسود. أنا قاعد فلقيت سن من الناس بيغتاب فلان، فقلبي يستريح. لماذا؟ لأن هذا الكلام جاء يوافق هوايا، وجاء يوافق مرضي، فأنا قاعد ومنتفخ ومبسوط أنهم يغتابون هذا الرجل لأني أحسده، مع أن الدفاع عن إخوانك سبب من أسباب النجاة على الصراط يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهنا الحاسد يستريح، المسيم من الناس بيغتاب فلان الفلاني، أو فلانة بتغتاب فلانة، فترتاح قوي ان هي يعني بتذكر بسوء. هذا من علامات الحاسد، حينما يجد الانسان في نفسه شيئا من هذا على طول يقول انت ايه، انت حاسد او انت حاسدة. الامر الثالث، ربما يقع الحاسد في ذكر فضائل المحسود. ده فعل كذا من الخيرات، وفعل كذا من الخيرات، وفعل كذا من الخيرات، لكن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ينطبق عليه كوب من العسل فيه من السم ما شاء الله. فهنا ربما يقع الحاسد في ذكر فضائل المحسود ليذكر بعدها أنواع الأخطاء. فما معنى هذا؟ هذا معناه انه يتقي الله عز وجل الانسان، الإنسان يتقي الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني يتذكر بأن الشيطان لا يملي عليك أن تذكر إخوانك ببعض الفضائل ثم تتكلم عن إخوانك بالحسد. لا يا أخي، أنت بهذه الصورة حاسد لهم، أنت بهذه الصورة حاسد لهم. أيضا يفرح إذا غاب المحسود عن محاضرة مثلا لتكون له الصدارة، يفرح إذا غاب المحسود عن رحلة أو نزهة مثلا ليكون لي الصدارة بين الناس. حينما تجد هذا في نفسك فاعلم أنك تحسد أخاك، أو اعلمي أنك تقومين بحسب أختك في الله عز وجل. أيضا يتضايق الحاسد إذا أثنى الناس على المحسود أمامه. إذا جاء أحد وقال فلان من الناس خير، فلان من الناس عالم، تجد الحاسد يغضب جدا، غاضب. لماذا؟ لأن الناس تذكر هذا الرجل بالخير، هو لا يريد هذا فيغضب. يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت حاسد. من علامات الحاسد يحاول تخطئة إخوانه. إذا ذكروا رأيا من الآراء يبحث عن رأي مخالف. لماذا؟ حتى يخطئه. ده نوع من أنواع الحسد. لكن لو أنك تخلقت بأخلاق العلماء وتمنيت الوصول إلى الحقيقة، ومش شرط على يد من، مش شرط على يد من، بل ربما سول لك الشيطان أن تدخل في نية إخوانك. يسول الشيطان للإنسان أن يدخل في نية إخوانه. ده كلام خطير يا مولانا. الله، انت عايز تقول ايه؟ طب ارجع معايا كده. النية محلها الايه؟ القلب. طب وهل انت اطلعت على ما في قلبي؟ لا. يبقى كيف تقوم باقحام نفسك وادخال نفسك في نية اخيك؟ ده هو قال كده عشان عايز يعمل كذا، عشان عايز يبقى غني، عشان عايز يبقى رئيس. الله اكبر. وهل دخلت في نية إخوانك؟ إن الشيطان يدخلك في نية إخوانك لأنك حاسد. النية محلها القلب، ولا يطلع الإنسان على قلب أخيه مستعيل، بل إن القلب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. القلب لا يطلع عليه أي إنسان، الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على ما في القلوب. فلا تدخل نفسك في نية إخوانك. ده اسمه ايه؟ ده علامات الحاسد، محاولة الدخول في نية المحسود. عدم الشعور واللامبالاة بأنه بيحسد اخوانه. ينبه، هذا خطأ. لا يشعر، لا يأبه، ما في مشكلة. ايه يعني؟ بالنسبة له هذه بسيطة وصغيرة وليست من المهلكات. هذه بسيطة بالنسبة له ليست من المهلكات. لا يا أخي الكريم، شرح الله صدرك للإسلام. لا يا أختي الكريمة، هذه ليست هينة والله، هذه عظيمة، هذه كبيرة، هذه خطيرة، هذه من المهلكات التي تجعل الناس في ضياع والعياذ بالله. أيضا بعد هذا العنصر نتكلم عن أضرار الحسد وآثار الحسد السيئة على الحاسد. أضرار الحسد وآثاره السيئة على الحسد. فالعلماء ذكروا أن هناك أضرار تقع على الحاسد. ما هي؟ أولا الحسرة التي تأكل قلب وجسد الحاسد. يبقى الحاسد ده هناك مرض في قلبه يأكله هذا المرض. ولذلك أيها المحسود، لا تجمع على الحاسد همين. هم مرض أصابه في قلبه يأكله في قلبه وجسده، وهم الدعاء عليه. لا، انت تدعو له ان يصلح الله عز وجل حاله وان يبرئه الله عز وجل من هذا المرض. يبقى الحسرة التي تأكل قلب الحاسد هذه من الأضرار. يبقى الحاسد بيصاب بالمرض في قلبه، وأقصد بالمرض الحسرة التي تأكل قلبه لأنه لا استطاع أن يفعل شيء. فلان من الناس مكنه الله، هذا تقدير الله عز وجل، هذا اختيار الله. الله عز وجل يختار من كل جيل عيونه ليبلغ الناس الهدى والخير. فأنت يا حاسد ما تجيش تظهر علماء الأمة أو ما تجيش تظهر فلان من الناس إنه سيء الخلق وتقحم نفسك في نيته، لا، ده مرض ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك به. أسأل الله أن يطهرك من هذا المرض ومن هذا البلاء. هذا الضرر الأول. الثاني انخفاض منزلة الحاسد في قلوب الناس، انخفاض منزلة الحاسد في قلوب الناس. لا تجد هذا الحاسد أبدا محبوب بين الناس، مستحيل. حتى وإن طبلوا لك بأنك فعلت هذا الخطأ وأنك تحسد إخوانك، هم يضحكون عليك، لكن الحقيقة أنت مبغوض عند رب العالمين سبحانه وتعالى وعند الناس. بغض يقع في قلوب الناس جميعا لك أيها الحاسد وأيتها الحاسدة. الثالثة إسخاط الله تعالى، سخط من رب العالمين. لماذا؟ لأنك تفعل هذا، وهذا السخط معناه الهلاك والعياذ بالله. إسخاط الله تعالى في معارضة الله عز وجل لقضائه وقدره، وانت مستحيل تستطيع ان تعارض الله عز وجل، لان ما كتبه الله سيكون. فلان من الناس عالم رغم انف الحاقدين والحاسدين. اذكر ان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في ليلة وقال لاصحابه: من رأى منكم رؤيا فيقصها علينا. مين اللي شاف رؤيا يقول الرؤيا دي لنا؟ فلم يتكلم احد من الصحابة. قال الناس: اما انا فجاءني ملكان وايقظاني من النوم وقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. الحديث طويل جدا. المهم، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل واذا بالملك قائم عند رأسه يشرشر وفي يده كلوب. كلوب يعني منشار من حديد في يد الملك، الملك منشار من حديد كلوب يشرشر من شدقه الى قفاه، ومن أنفه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، هذا في الجهة اليمنى. فإذا انتهى الملك من هذا في الجهة اليمنى، تحول الملك إلى الجهة اليسرى وشرشر من شدقه إلى قفاه، ومن أنفه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه. فإذا انتهى من اليسرى عادت اليمنى على ما كانت عليه قبل أن تفعل، ففعل بها مثل ما فعل أولا، وهكذا حتى يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ ما هذا؟ في نهاية الحديث أخبراه الملكان، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل الذي يكذب الكلمة فتبلغ الآفاق، رجل يخرج على شاشات التلفاز فمن حسده على إخوانه يسقط إخوانه ويحسد إخوانه، قد بدت البغضاء من أفواههم، فيحقد على إخوانه ويحسد إخوانه، فيخرج على شاشات التلفاز فينشر هذا الكلام، فهذه كذبة بلغت الآفاق. يأتي على صفحات الجرائد ويكتب، وهذا الجريدة تنتشر في كل مكان، فهذا كذاب. فمن سخط الله عليه انه بعد الموت بيبتلى بهذا العمل. اذكر اضرار الحسد. يبقى في اضرار في الدنيا وفي اضرار في الاخرة، في اضرار في الدنيا وفي اضرار بعد الموت. ايها الحاسد، ايها الحاقد، توقف. يبقى فيه مرض في القلب يأكل قلب الحاسد، حسرة وألم وغيظ. انخفاض منزلة الحاسد عند الناس اسخاط الله عز وجل اهبار الحسنات. يا سبحان الله، ده اذا كان عند الحاسد حسنات زي العلماء معلمونا، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة. اهبار الحسنات بيودع حسنات، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. من الذي يودع الحسنات؟ هذا الحاسد يبذر حسناته. زرع العداوة بين الأصحاب وتفكيك المجتمع، نعم هذه من أضرار الحسد. أيضا السمرقندي قال ليس شيء من الشر أضر من الحسد، يعني أكبر حاجة من الشر الحسد، حاجة يعني فاقت بلغت مكانة سيئة جدا، ويعني سبحان الله العظيم. قال لي ماذا؟ قال لأنه بيصل الحاسد خمس أشياء، خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. خلي بالك ده كلام الإمام السمرقندي، قال إنه ليس شيء في الشر أبلغ وأكبر من الحسد. فقالوا لي ماذا؟ قال لأنه الحاسد بيصل إليه خمس أشياء قبل أن يصل الحسد إلى المحسود. الله أكبر، يعني إيه الكلام ده؟ يعني خمس اشياء تعود على الحاسد. اول حاجة غم لا ينقطع، على طول حزين ومهموم ويسول له الشيطان ان لما بيعمل حاجات دي بيبقى حلو، بيبقى كويس. يتحقد على اخوانك، اخوك ده افضل منك، حقد عليه ليه؟ فتبقى انت قاعد مهموم دايما وحزين دايما، وعمال بالتعبير الدارج يعني الغم يأكل صدرك ولا تستريح، والهم يفور في قلبك وصدرك. أترضى لنفسك هذا؟ أدي أول ضرر بيعود عليك أيها الحاسد قبل أن يصل الحسد إلى المحسود. الأمر الثاني مصيبة لا تؤجر عليها، سبحان الله، فيه هم الإنسان بيصاب به ويكفر الله عز وجل عنه به من الخطايا، فيؤجر الإنسان بهذا الهم. لكن الحاسد لما يقع الحسد في قلبه ويحسد إخوانه لا يؤجر على هذا الهم والغم، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني خاسر خاسر، غم وهم وألم وحسرة في قلبك، ومع ذلك لا حسنات لك، بل تجمع من السيئات، تجمع من السيئات. الثالثة مذمة لا يحمد عليها. أيها الحاسد، أيها الحاسد لإخوانك، أيتها الحاسدة لأخواتك، الحسد لا يحمد عليه إنسان. فقبل أن يصل الحسد إلى المحسود يعود هذا الضرر على الحاسد أيضا، يسخط عليه الرب سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في سخط من رب العالمين، في عدم رضا، في عدم توفيق، في عدم سداد. خلي بالك، خلي بالك، هذه أمور مهمة جدا، هذه أمور خطيرة. إذا رأيت إنسانا حاسدا فاعلم أن توفيق الله عز وجل لا علاقة له بهذا الحاسد، اعلم بأن هذا الرجل فاشل في كل حياته، والثمرة في النهاية واحد فاشل في حياته، ما هي ثمرته في النهاية؟ لا وزن له، لا قيمة له. إذن فثمرته سيئة والعياذ بالله، لا ثمرة له على الإطلاق. أيضا تغلق أبواب التوفيق أمام الحاسد. يا ربي، والله خطيرة جدا، الله أكبر، أسأل الله السلامة، والله خطيرة. إغلاق أبواب التوفيق أمام الحاسد، يا الله، والله هذه لو فهمناها بحق هذه وحدها كفيلة بعلاج الحسد. إغلاق أبواب التوفيق أمام الحاسد، يا رب أسألك السلام، يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. المرض الذي يعود على الحاسد قبل أن يصل الحسد إلى المحسود إغلاق أبواب التوفيق أمام الحاسد، يعني فاشل والعياذ بالله. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا اللهم طهر قلوبنا من الحسد يا رب انك على كل شيء قدير. ايضا كيف تدفع شر الحاسد؟ احنا تكلمنا عن الحسد وتعريفه واضراره، والان نتكلم عن دفع ضرر الحاسد. كيف؟ بأمور، وأمور سهلة جدا إن شاء الله وميسورة. وأنا أريد منك أن تستريح، وأريد منك أختي الكريمة شرح الله صدرك للإسلام أن تهدأي وأن تستريحي. كيف؟ قال ابن القيم هذا الكلام لشيخنا ابن القيم بالنص رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أشياء. يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أشياء. الأول التعوذ بالله من شره، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. التعوذ بالله، تتعوذ بالله رب العالمين من شر الحاسد. يبقى الحاجة الأولى أن تتعوذ بالله من شر الحاسد. الثانية تقوى الله عز وجل وحفظه، احفظ الله يحفظك. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أين أوامر الله عز وجل؟ أين نواهي الله عز وجل؟ لا تفعل هذا، افعل هذا، سمعا وطاعة. حينما تحفظ الله عز وجل في أمره ونهيه حفظك الله عز وجل. يبقى يا حاسد اعمل اللي انت عايز تعمله، انت قاعد مطمئن هادئ لأن الله عز وجل تكفل بحفظك. احفظ الله يحفظك. يبقى الأولى الاستعادة، الثانية أن تحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه كما علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الثالث الصبر على عداوته، أن تصبر على عداوة الحاسد، لا تشعل نار الحسد بأنك تعادي هذا الحاسد. هذا حاسد اللهم اكفني شره، ولا تحارب هذا الحاسد أبدا، ولا تشكوه، لا تشكوه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى له. يبقى لا تحارب هذا الحسد، خلاص وقع منه حسد أيا كان نوع الحسد، خلاص فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تحارب، وتجنب إنك تشكو هذا الحسد أو أن تصطدم بهذا الحسد، لا اتركه. الرابعة، يبقى الثالثة التعوذ بالله عز وجل، الثانية أن تحفظ الله عز وجل، الثالثة ألا تحارب هذا الحاسد، لا تصطدم به، أن تصبر على عداوته. الرابعة أن تتوكل على الله، ومن توكل على الله هداه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله الله، أنت تتوكل على الله والله عز وجل يكفيك هذا الحاسد، خليه ورا ظهرك، ملوش قيمة، ملهاش في حياتك وزن الحاسدة دي، خلاص. ليه؟ لأنك تتوكلين على الله عز وجل. سيب الأمور لله واترك الأمور لرب العالمين سبحانه وتعالى. الخامس، فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد، إياك أن يتعلق قلبك بهذا الحاسد. ليه يا مولانا؟ لماذا؟ لأن القلب لا يتعلق إلا بخالقه. لا تجعل مساحة بسيطة ولو للحظة لقلبك أن يتعلق بهذا المحسود وبحسده، اترك. اجعل القلب متصل برب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاق العليم القوي الجبار المنتقم، لا تعلق قلبك إلا بالله. السادسة الإقبال على الله. الإقبال على الله يعني إيه؟ يعني كثرة الطاعات، يعني كثرة الحسنات. يعني يا أخي صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تتقي مصارع السوء. أنت تريد أن تدفع الحسد عن نفسك، عن أولادك، هذه السبل. السابعة تجريد التوبة من المعصية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وبخاصة المعاصي التي جرأت هذا الحاسد عليك. الله يستر لي. أنت عايز تقول بأن الحاسد ده حسدني لأني وقعت في معصية؟ نعم نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنت السبب، أنت السبب. نعم. ولذلك اقعد مع نفسك واجلسي مع نفسك. انا فعلت كذا، ابكي على خطيئتك. احنا كلنا اخطاء يا اخوانا، محدش فينا منزه. ابكي على خطيئتك، اعترف لله عز وجل، اندم على هذا الخطأ، تب باخلاص الى رب العالمين من هذه المعصية التي جرأت الحاسد عليك. فما وقع الحاسد في الحسد الا بسبب تفريطي. هذه المعصية كانت السبب. الصدقة والاحسان ما استطعت، كما قلت صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تصدق، احسن الى الناس، تقرب الى ربك سبحانه وتعالى بالطاعات وبالفضائل والإحسان والخير. أيضا التاسع، وهو من أصعب الأمور على النفس، ده بنص كلام الشيخ ابن القيم، الأمر التاسع في العلاج من أصعب الأمور على النفس ومن أشقها، ولا يوفق إلى هذا العنصر بالذات إلا من أحبه الله ومن رفعه الله ومن أعزه الله. إيه هو ده؟ ايه السبب اللي انا بدفع بيه حسد الحاسد؟ وايه السبب الصعب ده؟ ولماذا استحق ان يكون اصعب الامور السابقة؟ الامر التاسع، ان تتودد الى الحاسد وان تدعو له. يا نهار ابيض، ده يا مولانا بتحسدني. نعم، ادعو الله لها واستغفر لها. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم. الله، استغفر لمن وقع في حسدي؟ نعم. ادعو له؟ نعم. ادعو له؟ نعم. هذه من اصعبها، ان تحسن اليه وان تدعو له وان تطلب من الله العظيم سبحانه وتعالى ان ينزل عليه العافية من هذا البلاء ومن هذا المرض. الأمر العاشر، وهو ختام هذه الأمور المذكورة، تجريد التوحيد لرب العالمين. التوحيد لله. عايز تقول ايه؟ عايز اقول اللي بيرفع الحسد من خمسة وخميسة ده كلام فاضي، يعلق لك كده على باب المحل خمسة وخميسة يا جدع ومعرفش ايه، كلام فاضي وتعلق بعدة حديدة وحاجات لا وزن لها ولا قيمة لها، شركيات. لكن اخلاص التوحيد لله هو الضار النافع سبحانه وتعالى، هو الضار النافع. وان
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
هو ده سبحانه وتعالى، هو النافع الضار.
وإن يردك بخير فلا راد لفضله،
في فضل من الله سبحانه وتعالى. والله أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم هذا علم اليقين. يبقى التوحيد الحقيقي سبب من أسباب نفع الحسد. عايز تقول ايش خحد؟ عايز تقول بان المحسود محتاج يقوي ايمانه؟ نعم، المحسودة محتاجة تقوي ايمانها؟ نعم، هذا صحيح. نحن في حاجة الى تقوية ايماننا حتى ينزل الله عز وجل علينا الحفظ والسكينة والخير والحب والمودة. أرى أن إخواني أشاروا إلي بأن الوقت في هذا اليوم شارف على الانتهاء، لذا أتوقف عند هذا القدر وأراجع سريعا ما شرح الآن. شرحت الآن تعريف الحسد، وشرحنا الفرق بين المنافسة والغبطة، الفرق بين المنافسة والحسد، والفرق بين الحسد المذموم والحسد المحمود، والفرق بين البخيل والحاسد. وتكلمنا عن دواعي الحسد، وتكلمنا عن علامات الحسد، كما تكلمنا عن أضرار الحسد، وتكلمنا أيضا عن كيف يدفع الإنسان عن نفسه حسد الحاسد بهذا القدر. أتوقف، وإن أحيانا الله عز وجل نكمل حول هذا الموضوع في الأسبوع القادم. ألقاكم على خير، أترككم في دعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.